بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد إلى أن قال: باب ما جاء في الرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، وهو الباب الخامس والثلاثون، يعني من الوعيد في الكتاب والسنة، وأنه من الشرك. ولم يجزم رحمه الله بحكمه لظهوره. والرياء انحراف في القصد، والانحراف في القصد يكون لأحد سببين: إما رغبة أو رهبة. والرغبة في أحد أمرين: إما في أمر معنوي، وهو الجاه وثناء الناس، وهذا هو الرياء، وإما أن تكون الرغبة في شيء من الدنيا، فهذا الذي سيترجم له رحمه الله في الباب الذي بعد هذا، باب من أراد بعمله شيئا من الدنيا، أو كما سيأتي. والرياء مصدر، والمصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، من راء يرائي رياء ومراءة، كجاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. وهو في الاصطلاح أن يري العبد الناس عمله الصالح، أو يجمله لأجل نظرهم فيمدحوه ويعظمه. وقال الحافظ رحمه الله: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. قال رحمه الله: والفرق بينه وبين السمعة، يعني التسميع، أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل أو التحديث بالعمل للناس. وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله: من رأى الله به، ومن سمع الله به. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والتسميع يتعلق بحاسة السمع. ويدخل في التسميع أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. لهذا القصد المحرم، وهو قصد التجمل والتعظيم. وأما إذا أظهر العمل الصالح للاتساء، أو تحدث به للاقتداء، فإنه لا يدخل في التحريم والوعيد. قال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمه، إذا أبداها ليقتدي به غيره، أو حدث بعمل صالح عمله وما أمكن التورية وكان قصده حسنا، فإنه لا يذم على ذلك. والرياء شرك أصغر باعتبار أنه لا يخرج من الملة، وشرك خفي باعتبار أنه لا يظهر. وعليه فالشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إلى خفي وهو الرياء، وإلى ظاهر. الشرك الأصغر ينقسم إلى خفي وهو الرياء، وإلى ظاهر، والظاهر ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر قولي كقول القائل ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الطيار أو القائد لانقلبت الطائرة أو الحافلة. والقسم الثاني عملي يكون بتعليق التمائم ونحوها، وتقدم هذا معنا. والرياء مرتبتان عند أهل العلم: الأولى رياء بالإسلام، وهو رياء المنافقين، يراؤون الناس بالإسلام فيظهرونه ويبطنون الكفر. قال عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا فيما يظهرونه للناس: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه المرتبة الأولى رياء بالإسلام. الثانية رياء في الإسلام، وهو المقصود بالباب. وأما حكمه، حكم الرياء، فهو شرك كما تقدم، وهو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، فهو أعظم عند الله من الفواحش والموبقات. ولذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك، وهو يعم الشرك الأكبر والأصغر. ولا يغفر لصاحبه عند طائفة من أهل العلم للعموم في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حكم العمل الذي خالطه الرياء فله مع الرياء حالات خمس. الحال الأولى أن يخالط الرياء العمل من أوله، فالحكم أن العمل يبطل ويكون حابطا، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وسيأتي حديث أبي هريرة: تركته وشركه. الحال الثانية أن يعرض له الرياء أثناء العمل فيدافعه ويكرهه، فهذا لا يضره، لا يضره هذا الخاطر الذي وقع في قلبه لمراءة الناس بشرط المدافعة والكره له. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الحال الثالثة أن يعرض له الرياء فيسترسل معه ويهواه. فإن كان العمل متصلا كالصلاة والصوم فإنه يبطل لمخالطة الرياء، إذا كان العمل يتصل أوله بآخره فهو جملة واحدة لا يتجزأ. فالصلاة لا تتجزأ، فهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الحالة إذا استرسل معه وكان العمل يتصل أوله بآخره. وأما وهي الحالة الرابعة، إذا كان العمل لا يتصل أوله بآخره فإن الرياء يبطل ما خالطه فحسب. ومثاله الصدقات والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. الحالة الخامسة أن يعمل لله خالصا. نعم، الخامسة أن يعمل لله خالصا ثم يتحدث الناس بعمله، ثم يتحدث الناس بعمله. فإن أعجبته نفسه ونسي فضل الله عز وجل عليه فقد أشرك نفسه مع ربه ولم يحقق إياك نستعين، فإنه رد الفضل لنفسه دون الله. كما أن المرائي لم يحقق إياك نعبد، إياك نعبد. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه. وهذا الذي تعجبه نفسه بعد حديث الناس عن عمله الذي أخلص فيه، هذا وقع في هذا الذنب ونسي فضل الله عز وجل عليه وعرض نفسه للعقوبة. قال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وعند البيهقي وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله مرفوعا: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي راي برأيه، أو إعجاب المرء بنفسه. وأما إن سره حديث الناس ورد الفضل لربه فإن هذا الحديث لا يضره ولا يكون من التسميع، بل كان من عاجل بشرة في الحياة الدنيا. وبمثله فسر قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا من البشرى. وفي مسلم من حديث أبي ذر قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل الصالح فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا التقسيم بعضه ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في الجامع في شرح الأربعين في شرح حديث أبي حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة آية وحديثين لتحقيق ما مقصوده منه رحمة الله تعالى عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذه الآية في خواتيم سورة الكهف الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل، وهو أمر، إنما فيه حصر، حصر في الحكمة من خلقه ومن دعوته. إنما أنا بشر مثلكم يمرض ويموت ويأكل ويشرب ويحزن، كما أخبر الله عز وجل عن بعض أحواله في مثل قوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال الخليل عليه السلام وهو من أولي العزم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا. وقال عز وجل: إنك ميت وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهو بشر كسائر البشر تعرض له هذه العوارض. وفي هذه الجملة من الآية رد على الغلاة الذين أطروه، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وربما نسبوا له الخلق والرزق وأشركوه مع الله عز وجل حتى في الربوبية، كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فقوله سبحانه وتعالى فيما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، رد على هؤلاء. وقوله مثلكم تأكيد لهذه البشرية، وأنه لا يفارق البشر في شيء إلا في الجزء الثاني الذي جاءت به الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يوحى إلي. وفي قوله يوحى إلي رد على الجفاة الذين تنكروا له عليه الصلاة والسلام وأغضبوه وقاتلوه وردوا رسالته، ومنهم المشركون المتقدمون وكفرة أهل الكتاب، ومنهم غلاة الرافضة الذين ينكرون رسالته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إنما إلهكم، هذا بيان لملخص رسالته عليه الصلاة والسلام ودعوته كغيره من الأنبياء والمرسلين، فإنهم إنما بعثوا بهذا وهو التوحيد: أنما إلهكم إله واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنما إلهكم أي معبودكم، وما سواه فباطل، وعبادته باطلة وشرك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال عز وجل في تمام الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، وهي جملة شرطية، فمن أداة شرط، كان يرجو تحتمل معنيين: الأول بمعنى يخاف لقاء الله يوم القيامة، والمعنى الثاني من كان يرجو لقاء الله لقاء الرضا والمحبة والثواب والرؤية. فهذه اللفظة تتضمن إثبات رؤية أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهذا شيء مجمع عليه من غير هذه الآية، كما دل عليه يعني مجمع عليه عند أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم، كما دل عليه مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفهومها أن أهل الإيمان والتقوى لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذا أيضا جاءت إثبات الرؤية في السنة في أحاديث بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وهو في الصحيحين. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، الفاء رابطة الشرط، ويعمل هذا جوابه، وهو فعل أمر، فليعمل عملا صالحا، وفيه اشتراط العمل للنجاة، فلا يكفي التصديق خلافا للكرامية والمرجئة، لا يكفي مجرد التصديق، ولا يشرك لا ناهية. وأعظم الأعمال الصالحة التي لا بد أن يلقى الله بها هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة الذي جاء الأمر به في جميع شرائع الأنبياء والمرسلين. وهذه الجزء من الآية يتضمن الإثبات والنفي، ويتضمن شرطي قبول العمل: الإثبات في قوله فليعمل عملا صالحا، وأعظم الأعمال كما قلنا التوحيد، وأعلى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، والنفي في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتتضمن أيضا شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص في قوله ولا يشرك، والمتابعة في قوله فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو أحسن الأعمال الذي جاء في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسنه أصوبه وأخلصه، أصوبه على السنة وأخلصه لله. قال عز وجل: وهذا في أدلة كثيرة، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبالعمل الصالح الموافق للسنة بتحقيقه يسلم العبد من البدعة، يسلم العبد من البدعة، وبتحقيق شرط الإخلاص يسلم من الشرك. ولا نجاة إلا بهذين، لا نجاة متحققة إلا بالنجاة من الشرك والنجاة من البدعة المكفرة، ولا نجاة في المآل إلا بهذين وبرحمة الله عز وجل مع ذلك كله. قال عز وجل: ولا يشرك، فيه عموم، لا يشرك أبدا، لا في أول العمل ولا في أثنائه ولا في آخره ولا في أول تكليفه ولا في آخر ساعة من عمره، بل يعبد ربه موحدا حتى يلقاه عز وجل على هذا التوحيد، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحده إلى أن يأتيك الموت. والفعل المضارع أيضا في قوله يشرك يدل على هذا، يدل على الاستمرار، لا يشرك أبدا، فيدل على الاستمرار والدوام. وقوله بعبادة، الباء ظرفية فهي بمعنى في، وهذا يأتي في اللغة كقوله تعالى: لقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر، وهذه ظرفية مكانية، وتأتي بمعنى الظرفية الزمانية كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. وأتت الآية بالباء لأنها أدل على نفي ابتداء العبادة برياء وشرك، وعلى نفي استصحابه، استصحاب هذا الشرك مع العمل. وقوله سبحانه وتعالى ربه أتى بلفظ الرب لأنه هو الذي يقرون به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكما تقرون بربوبيته وتوحدونه في ذلك وحدوه في العبادة. ولذلك كان أول أمر في القرآن بهذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا هو الذي دلت عليه هذه الآية، وهي الذي دلت عليه آية الإخلاص في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فنكر أحد لأنهم لا يعرفونه، لا يوحدونه توحيد الألوهية، وعرف الصمد لأنهم يعرفونه فهم يصمدون إليه، يصمدون إليه عند الحاجات، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهم يعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه، يعلمون هذا ويقنون به، لكنهم لا يوحدونه بالعبادة. فغير الرب لا يستحق من العبادة شيئا، لا يستحق من العبادة شيئا. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية فوائد أشار إليها الشارح رحمه الله، منها تسمية الرياء شركا، في قوله ولا يشرك. وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يكفي مجرد التصديق، بل لا بد من العمل، ولا بد أيضا من ترك الشرك. لا بد من العمل في قوله فليعمل، ولا بد من ترك الشرك في قوله ولا يشرك. وفيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية وتقدم. وفيه الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، وهذه شبهة من الشبهات 15 في كشف الشبهات، فإنهم يقولون نحن نختلف عن المشركين المتقدمين، فهم يعبدون أصناما وأحجار لا تضر ولا تنفع قطعا، وأما نحن فنحن نستشفع بمقربين من الله. والأدلة ما فرقت بين هؤلاء وهؤلاء، فإنه قال هنا ولا يشرك بعبادتي أحدا كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا مخلصا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والله عز وجل أنكر على النصارى عبادتهم لعيسى، وأنكر على مشرك العرب من كان يعبد منهم الملائكة. فالشرك واحد، سواء أشرك مع الله ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو بقرة أو شمسا أو كوكبا أو قمرا، فالشرك واحد في الجميع. وفي الآية أيضا أن أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، هو الإخلاص لله عز وجل، وأنه لا نجاة إلا به، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهي دعوة جميع الرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، نفي وإثبات. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم. قوله رحمه الله ذاكرا لأول الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة، ومسنده يزيد على 5000 حديث، وهو رأس في القرآن والسنة ووعاء من أوعية العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقدم ذكره، لكن نشير إلى ترجمته، لأن في رواية لهذا الحديث لطيفة، وهي دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر دعوته وهو يحذر من الشرك، لأن أبا هريرة أسلم متأخرا في السنة 7 وعاش إلى 57 من الهجرة، وهو طيلة هذه السنين يروي مثل هذا الحديث في التحذير من الشرك. فهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وأيضا حرص الصحابة، هم الذين بلغوا الكتاب، حملوا الكتاب وبلغوا هذه السنن التي فيها التحذير من الشرك. وهذه الأبواب التي ترجم بها المصنف رحمه الله لا تخلو ترجمة من آية أو حديث. هذا هو دين الله، ليست أقوال مفترة ومختلقة، لا من الإمام أحمد ولا من الشافعي ولا من مالك قبله ولا من أبي حنيفة قبلهم ولا من ابن تيمية ولا من ابن القيم ولا من محمد بن عبد الوهاب. هذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. فمن يشوش على دعوة التوحيد بدعوة أنها مختلقة وأنهم يتشددون في أمر تسامحت فيه الشريعة، هذا كذب وافتراء. فما جاء تشديد في الشريعة في الكتاب ولا في السنة أعظم مما جاء في الشرك، ولا تحضيض وأمر وحرص على أمر أعظم من التوحيد، فإنه حق الله، وحق الله هو أعظم الحقوق، أعظم من حقوق الأنبياء والمرسلين فضلا عن حقوق غيرهم. قال رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، فإنه قال قال الله تعالى. وهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالحديث القدسي، لأنه مقدس ومعظم، ولفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه كالقرآن من الله، إلا أنه لا يتعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة به، ولا يجزي فيها، ولا يجزي فيها. قال سبحانه وتعالى أنا، هذا حديث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه، وهو أهل الثناء والمجد، وهو سبحانه وتعالى يقرر حقه الذي يستحقه على خلقه جميعا. أنا أغنى الشركاء، أغنى فعل تفضيل، أغنى فعل تفضيل، لكنه لا يستلزم إثبات الغنى والفضل للشركاء، وهذا معروف في أساليب العرب. فقوله أغنى لا يدل على غنى لشركائه سبحانه وتعالى، ويشبه هذا قوله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير ولا مستقر لأهل النار البتة. وكل الخلق، كل الخلق وكل الشركاء فقراء، كل من عبد من دون الله عز وجل فهو فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال عز وجل أنا أغنى الشركاء، يعني في زعمكم، في زعمكم أنهم شركاء، كما قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فهو زعم باطل لا حقيقة له. أنا أغنى الشركاء، وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال عز وجل وربك الغني ذو الرحمة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وفي الحديث القدسي الآخر عند مسلم من حديث أبي ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فهو غني عن عبادات العابدين، ولا يضره عصيان وكفر وفسوق العاصين والكافرين والفاسقين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالخلق خلقوا لعبادته لينالوا ثوابه سبحانه وتعالى، وإلا فهو الغني الحميد عز وجل. قال عز وجل أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل، من شرطية، من عمل عملا، وعملا هنا نكرة جاء في سياق الشرط، فيعم الأعمال كلها القولية والفعلية والقليلة والكثيرة والظاهرة والخفية. من عمل عملا أشرك، ولو كان هذا الشرك يسيرا، أشرك فيه معي غيري تركته، أي تركت العمل وتركت العامل، ومن تركه الله هلك. وهذا النص دليل على حبوط هذا العمل، قال تركته وشركه، هذا ظاهر في الحبوط والعياذ بالله. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح المتوفى سنة 261، وهو نيسابوري لكنه من موالي قبيلة قشير العربية. ف في الحديث هذا إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغلاة الأشاعرة، وفيه حبوط العمل بالشرك، ودل عليه دليل القرآن أيضا في مثل قوله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال في حق مجموع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتقدم في أول الباب التفصيل الذي ذكر في مراتب الحبوط وأحوال مخالطة الرياء للأعمال. وقوله سبحانه وتعالى: تركته، يعني فينساه في الدنيا ويهلك والعياذ بالله في الآخرة إن لم يتب إليه سبحانه وتعالى، ولا يعود بالشرك إلا بخيبة وضيعة، ولا يحصل ما رجاه من محبة الناس أو ثنائهم. ومما دل على هذا في الدنيا شهود الخلق بهذا، فإنهم يبغضون أهل الرياء وتنفر منهم قلوبهم. ومما يدل على خيبتهم وضيعتهم في الآخرة ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في ذكر أول ثلاثة تسعر بهم النار، ينبيهم الله ويقررهم الله عجل على نعمه التي أنعم بها عليهم، فيقول أولهم: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، قال: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، فقصده خبيث. وهذا صاحب القرآن هذا يسبق الزناة وأهل الخمور والفجور والمخدرات، يسبقهم والعياذ بالله إلى النار. فالحديث صريح: أول من تسعر بهم النار. وهذا يدل على عظمة الشرك وشديد عقاب من لقي الله عز وجل به، وكذلك شان المجاهد الذي جاهد ليقال شجاع، والمنفق الذي أنفق ليقال جواد. وفي صحيح الأدب المفرد البخاري رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ما يفزع إليه المؤمن لدفع هذا البلاء العظيم عنه، فإنه يدفع بالمجاهدة وباللجوء إلى الله، فالقلوب لا يملك تصريفها وتقليبها إلا من خلقها، لا يصرفها على التوحيد إلا هو. ولذا علم أبا بكر، وكما جاء في حديث معقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
ماذا الحديث الثاني والذي ختم به الباب عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أيضا كأبي هريرة من السبعة المكثرين، صحابي وأبوه صحابي، استشهد في أحد، وشهد هو الخندق وبيعة الرضوان، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فرده لأنه كان صغيرا، كان له 13 سنة، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أحد الفقهاء المجتهدين من الصحابة، عمر إلى 74 من الهجرة، وتمكن من بث العلم الكثير الذي حواه رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي روايته أيضا هذا المعنى الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة: عناية الصحابة بأحاديث التوحيد وأنهم بلغوها البلاغ المبين. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكر المصنف رواه أحمد، وهو عند ابن ماجة أيضا، وفيه قصة كما أشار الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم، وذكر الحديث وفي إسناده ضعف لكن معناه صحيح تدل عليه الأصول. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم. ألا هذه من أدوات التشويق والعرض، وهذا من أنفع ما يكون في التعليم، أن يبدأ بتشويق وعرض واستفهام ليستنهض همم المتلقين فيقع العلم موقعه منهم. ألا أخبركم بما هو أخذه. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ والبيان. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي لكمال شفقته صلوات الله وسلامه على أمته؟ قال: من المسيح الدجال. وإنما كان أخوف لثلاث: الشرك الخفي أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال لثلاث: لخفائه، وقوة الداعي إليه، وعسر التخلص منه، كما ذكر الشارح وغيره. لخفائه كان أشد عند النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، لخفاء الرياء ولقوة الداعي إليه، فإن له حلاوة في القلوب والنفوس، ولعسر التخلص منه، ولقلة من يزجر عنه، بخلاف المسيح الدجال فما من نبي إلا وحذر منه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وإن كان عند غيره لا يخافونه، فالمنافقون والمشركون يأمنون من النفاق ومن الشرك، لا يخافه إلا الكمل من الرجال، وأكملهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخاف الشرك والنفاق إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا مشرك أو منافق، ويؤتى من حيث لا يحتسب. فالكمل يخافونه، ولذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وخافه أبو بكر عن نفسه حتى علمه كيف يدعو بما يدفعه. قال: عندي من المسيح الدجال. المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى فهو أعور لعنه الله، والدجال لأنه كذاب كثير الدجل والكذب. قالوا: بلى يا رسول الله. فيه حرص الصحابة على العلم وتلقيه، وفيه أن من عرض عليك علما تقبله منه ولو كنت عالما به، فيحتمل أن بعض الصحابة قد حدث بمثل هذا ومع ذلك قالوا: بلى يا رسول الله. فسماع العلم مع العلم به عبادة، وفيه تذكير، وقد يكون فيه زيادة فائدة، ولا يبعد كما ذكرنا مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان هذا الأصل أن يكون بعض الحاضرين قد سمع ذلك أو أسمعهم إياه مرارا عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحرص منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك خبر لمبتدأ محذوف، أو هو الشرك الخفي، وكأنه يتعجب كيف يخفى مثل هذا وهو خفي. وكما تقدم هو خفي باعتبار محله، إذ هو في القلب، وأصغر باعتبار حكمه، باعتبار حكمه، فإنه لا يخرج من الملة، وقد جاء وصفه بالأصغر في حديث محمود بن لبيد. وكما تقدم هذا الأصغر يكون بالقلب كما هنا، ويكون باللسان كما في قوله ما شاء الله، في قول بعضهم ما شاء الله وشئت، ويكون بالجوارح كتعليق التمائم. قال: الشرك الخفي. ثم فسره عليه الصلاة والسلام، أو فسر بعض أفراد، أو ذكر بعض أفراده، فإنه يكون في الصلاة وفي غيرها. قال: يقوم الرجل، وخص الرجل لأنه هو الذي يغلب أن يصلي في مجامع الناس، وإلا فالمرأة قد يحصل منها إذا كانت في جمع. قال: يقوم الرجل فيصلي، يعني لله ابتداء، يصلي لله ابتداء، ثم تطرأ عليه النية الخبيثة. قال: فيزين صلاته. وأشد من هذا أن يبتدي الصلاة مزينا قاصدا نظر المخلوق، هذا أشد كما تقدم، وهو مبطل لهذه الصلاة، لأنها لا تنفك أجزاؤها بعضها عن بعض. قال: فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فقصده النظر، وهذا من الخسران، يعني لا ينتفع في دنياه ولا في آخرته بهذا النظر. هب أنه رأى كل أعمالك الصالحة، ثم ماذا؟ هل سيجازيك عليها؟ هل يملك شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة؟ فسعادة الدنيا والآخرة بيد الله. لذا لما قال هشام قيل لسالم بن عبد الله أو
لعطاء، الله أعلم من قال له ذلك، قال سلني وهو في المسجد الحرام، فقال كيف أسألك في بيت الله؟ فلما خرج قال الآن سلني، قال من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة؟ قال أمور الآخرة ليست إلى الله، بل سلني من أمور الدنيا. قال أنا كنت في بيت الله ما سألتها ممن يملكها، أسألها منك؟ أمور الدنيا والآخرة كلها بيد الله. فهذا من خيبته أنه ما خرج إلا بنظر هذا، هذه العين التي رأتك وأنت تصلي، ستموت وتفنى ويأكلها الدود، ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. وهب أنه مدحك بكل الممادح، ثم ماذا؟ إذا كان الله يبغض العبد، لو اجتمع الخلق كلهم على مدحه والثناء عليه والله يبغضه، ما أغنى عنه هذا المدح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء. فالعبد يتزلف إلى مولاه حتى يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة. فالخلق لا يرفعون ولا يضعون، لا يرفعون ولا احفظ الله يحفظك، الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويزيد وينقص ويعز ويذل ويحيي ويميت ويبسط ويقدر سبحانه وتعالى. قال: لما يرى من نظر رجل، ونكره، نكره لأنه ليس بشيء. وأشد لو قصد نظر رجال، فهذا أشد وأكثر في الشرك والعياذ بالله. قال: رواه أحمد، وقد تقدم وهو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله المروزي رحمة الله عليه ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا الجزاء، أحد الأئمة الأربعة وأوعية العلم وإمام المسلمين والأئمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفقه. بدأ طلب العلم في اليوم الذي مات فيه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ونصر الله به الدين والملة والسنة، وقام في الإسلام قياما كقيام أبي بكر رضي الله عنه يوم ردة لما قامت فتنة القرآن، وهو من أخص تلاميذ الشافعي، ويعده الشافعية في طبقات فقهائهم وعلمائهم. كان طويلا أسمر شديد السمرة يخضب شيبه بالحناء، توفي سنة 41 و200. وعنده أيضا في المسند حديث آخر بسند جيد يشبه هذا الحديث، وهو حديث محمود ابن لبيد، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وتقدم هذا الحديث في باب الخوف من الشرك. وأشار الشارح أيضا رحمة الله علينا وعليكم عليه إلى ما رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعنى حديث الباب من حديث أيضا محمود بن لبيد، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. إياكم يعني احذروا شرك السرائر، وهذا اسم آخر للرياء، فهو الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر وهو الرياء وهو شرك السرائر وهو الشهوة الخفية. يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، لأن السرائر هي محل نظر الخالق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر. وقال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وجاء في صحيح السنة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وهذا يدل على ما تقدم من حرصهم، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وفيه كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وعظيم شفقته على أمته، وفيه خطر الرياء، وفي حديث الباب أيضا خطر فتنة الدجال، وفيه أن غير الصحابة أولى بهذا الخوف والحذر من غيرهم، وأولى أن يخاف عليهم. فإذا كان هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فخوفه على سائر أمته لا شك أنه أشد، وإنما كان أخوف عنده كما تقدم من الدجال، لأن أمر الدجال ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وذكر أوصافه، وما من نبي من الأنبياء قبله إلا وحذر منه وأمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة منه. فعند الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها فتنة الدجال. وفي حديث الباب هذا أيضا أن الشرك يخفى، ولخفائه يخاف منه ولا يخافه إلا مؤمن. وقد روى أحمد رضي الله عنه أيضا في المسند: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات صماء في ليلة ظلماء، وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ويسمى أيضا بالشهوة الخفية، فإن له لذة وحلاوة يجدها المرائي في قلبه لما يرى من نظر الناس وإعجابهم به، وهو من أشد مكائد النفوس، ومن أعظم ما يبتلى به العلماء والعباد وطلاب العلم. هذه من أعظم الذنوب التي يبتلى بها الصالحون، ولذا قال بعض السلف: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، حب الرياسة في الدين. وفي الحديث وجوب مراقبة الله وحده، وفيه الدعوة إلى قطع الطمع بالكلية من الخلق. ومن علامات الرياء أن يكون والمرائي أن يكون ظاهر العبد خيرا من باطنه، وأعماله في العلانية أكثر وأخشع منها في السر، فينشط في المجامع إذا لاحظته أنظار الناس، ويفطر في الخلوات، بل قد يطمع في العصيان في الخلوة، ويحرص على إظهار عمله. هذه من علامات المرائي، يحرص على إظهاره أو التحدث به والتسميع، ويطرب لحديث الناس عنه، ويغضب لغضهم منه، فلا يتجرد لله، ويمادح المرائين ليمدحوه، يبادلهم المدائح، ويتطاول للمصورات، يعني آلات التصوير والمصورين، والمخلص بضد ذلك كله. ومن دلائل الوحدانية ما يكون في قلوب الأهل الإخلاص والإيمان من نفور من هؤلاء المرائين، فهم يعاملون بضد مقاصدهم، فإن الله يلقي بغضهم في قلوب أهل اليقين، وتقع الوحشة بينهم وبينهم، ويعاقبون بذلك على الأصل في قولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري، كما قال التهامي في بعض حكمه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، خاشعة أمام الناس، وعاملة وناصبة تكد في العمل، لكنها ما أرادت وجه الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليزيد بن هارون لما حدثه بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، قال: يا أبا خالد، هذا الحديث هو الخناق، يخنق كل مؤمن عند كل عمل، ما هو في العمر مرة ولا في اليوم مرة، عند كل عمل وعند جزئيات كل عمل يجاهد نفسه. وعند الترمذي عن كعب بن مالك يرفعه: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. العلم أعظم العبادات بعد الفرائض لمن حسنت نيته، وأما من ساءت نيته فهو من أول من تسعر بهم النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بلا إخلاص كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. العمل بلا إخلاص كالمسافر، وكلنا مسافرون إلى الله، يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. وأشد ما اشتدت وطأة الرياء في هذا الزمان مع التصوير والبث، وصار كل يصيح ها أنا ذا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن جاهدت نفسه قدره رأى غيره، ومن جاهدت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى، رأى غيره منه ما لا يرى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم حقق لنا جميعا التوحيد، وارزقنا الإخلاص، واعذنا من الشرك دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. نعوذ بالله وبوجهه الكريم أن نستعيذ إلا به سبحانه وتعالى، أو أن نعبد معه غيره. اللهم إنا نعوذ بك من الرجاء إلا فيك، ومن الخوف إلا منك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تأنس بطاعتك، وألسنة تلهج بدوام ذكرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن نشرك في التحذير من الشرك. لا 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 ملجأ من الله إلا إليه، لا عاصم إلا الله من هذا البلاء الخفي الذي صدق فيه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح ما ظهر منا ومنكم وما بطن، وأن يرضى في ختام هذا الدرس عن والدينا وأهلينا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم، وأن يشمل بهذه الرضا مشايخنا من أخذنا هذا الكتاب عنه خاصة، وعن سائر مشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن طلابنا ومن نشر هذا العلم وحفظه ودل عليه ودعا إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.